أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في المقدمة، وقد عرفنا أنها تشتمل على أمور ثلاثة: هي الحاجة إلى المنطق، وتعريف المنطق، وبيان موضوعه. وقد فرغنا عن الكلام على كل واحد من الحاجة ومن التعريف. يقع الكلام في بيان موضوع علم المنطق. وقبل أن ندخل في بيان الموضوع، بقي هناك مسألة أعتقد أنها لم تستوفي حقها في البحث، وهي ترتبط بمادة القياس وهيئته. عندما نقول إن اللفظ له مادة وله هيئة، فما هو المراد من ما من المادة ومن الهيئة؟ الآن إذا أخذنا لفظا من الألفاظ وهو الفعل لعبة، فهذا الفعل له مادة وله هيئة. مادة الفعل عبارة عن نفس الحروف التي يتكون منها هذا الفعل، وهي اللام والعين والباء، وإن شئت قلت الباء والعين واللام، أو قلت الباء واللام والعين، لا يهم. نفس هذه الحروف الثلاثة هي التي يقال لها إنها مادة اللفظ، مادة الفعل. ولذلك فإن كلمة لعب وكلمة بلع مادتهما واحدة، لأن الأول يتركب من اللام والعين والباء، والثاني يتركب من اللام والعين والباء، وإنما وقع الكلام أو وقع الاختلاف في التقديم والتأخير بين هذه الحروف. فمادة اللفظ نفس الحروف التي يتكون منها اللفظ، أما هيئة اللفظ فهي الصياغة النهائية التي تتشكل منها أو التي تقع عليها هذه الحروف، أو فقل هي الترتيب النهائي بعد تقديم هذا وتأخير ذاك. ولذلك يقال إن هيئتان لعب هي فعلة، شوف، بجعل اللام أولا مفتوحة والعين ثانيا مكسورة والباء أخيرا، هذه هي الهيئة فعلة. وأما هيئة بلع فهي فعلة، بجعل الباء أولا ثم اللام مفتوحة ثم العين إلى آخره. فالمادة هي نفس الحروف التي يتركب منها اللفظ، والهيئة هي الصياغة النهائية معها من تقديم هذا وتأخير ذلك. إذا اتضح معنى المادة والهيئة في اللفظ، فإن الاستدلال، عملية الاستدلال الفكري، أيضا تتألف من مادة ومن هيئة. الآن مثلا عندما تقول العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، فالعالم لا بد له من محدث. أو عندما تقول هذا حديد والحديد يتمدد بالحرارة، إذن فهذا يتمدد بالحرارة. أو كما تقول سقراط إنسان وكل إنسان ناطق، فينتج أن سقراط ناطق. هذا الاستدلال يتركب من مادة ومن هيئة. ومادة الاستدلال ها هنا ليست عبارة عن الحروف، لأن الكلام ليس في الألفاظ، كلام في الاستدلال، بل مادة الاستدلال هي نفس القضايا التي يتركب منها الاستدلال. يعني هذا حديد والحديد يتمدد بالحرارة، هاتان القضيتان هما مادة الاستدلال. أما هيئة الاستدلال فهي طريقة ترتيب هذه القضايا. ولذلك شوف أنت عندما تريد أن تحدث استدلالا لا تقول الحديد يتمدد بالحرارة وهذا حديد، هذا استدلال منعكس، هذه ليست هي الطريقة المنطقية في ترتيب القضايا، وإنما تقول هذا حديد شوف يكون هناك التصاق وارتباط بين الحديد في القضية الأولى والحديد في القضية الثانية، هذا حديد والحديد يتمدد بالحرارة فهذا يتمدد بالحرارة. فيقال إن مادة الاستدلال هي نفس قضايا، هي نفس القضايا التي يتألف منها، وأما هيئة الاستدلال فهي طريقة ترتيب هذه القضايا. أي من هاتين القضيتين نجعلهما في الأول يعني الصغرى، وأي منهما نجعله في الثاني في الآخر يعني الكبرى، تمام؟ فالمنطق لا يبحث عن المادة ولا يبحث عن تصحيح المادة، يعني المنطق ليس هو الذي يحدد لك أن هذا الذي بين يديك وقد لمسته هل هو حديد أو لا، هذا يبحث عنه في التجربة في الفيزياء. المنطق لا يحدد لك أن هذا هل هو حديد أو ليس بحديد، أنت تحدد كونه حديدا في بالحس بالتجربة. ولكن المنطق بعد أن يأخذ هذه القضايا يقول لك أنا أعطيك الطرق الصحيحة التي إذا رتبت هذه القضايا على أساسها أنتجت لك نتيجة صحيحة. ولذلك قلنا إن المنطق سمي بالمنطق الصوري، أي لأن المنطق يبحث عن صورة القياس أو يبحث عن الصورة لا عن المادة، لا يبحث في أن الحديد هذا هل هو حديد أو لا، ولا يبين لنا أن سقراط هل هو إنسان أو لا. بعد أن نأخذ هذه القضايا المنطق يعلمنا على أي ترتيب نضع هذه القضايا لتنتج نتيجة صحيحة. ولذلك سمي القياس قياسا صوريا، أو سمي المنطق المنطق الصوري لأنه يبحث عن الصورة أي يبحث عن الهيئة عن الطريقة النهائية التي يجب أن تترتب عليها هذه القضايا. نرجع إلى أصل بحثنا، يقع الكلام في موضوع علم المنطق. وحتى نبين موضوع علم المنطق لا بد أن نتعرض إلى أبحاث ثلاثة مطولة، وهي البحث عن العلم وتقسيماته، والبحث عن التصور والتصديق ثانيا، وثالثا البحث عن الضروري والنظري. هذه الأبحاث الثلاثة سوف نتعرض إليها من أجل أن تسوقنا لمعرفة موضوع المنطق. ومن هنا يعلم أن هذه الأبحاث الثلاثة ليست داخلة في صميم المنطق، يعني ليست عبارة عن قواعد منطقية، وإنما هي أبحاث لأجل أن نعرف موضوع علم المنطق حتى يصح لنا فيما بعد أن نشرع في دراسة القواعد المنطقية. ومن هنا فإن البعض لما لم يلتفت إلى أن هذه الأبحاث إنما تسوق إلى موضوع علم المنطق توهم أن هذا الكتاب لا يشتمل على بيان الموضوع، وإنما يشتمل فقط على التعريف والحاجة. فاعترض على الماتن قدس سره بأن المقدمة يجب أن تشتمل على رؤوس ثلاثة، وهي هنا لم تشتمل إلا على رأسين. والجواب أن الماتن قدس سره كما بيّن الحاجة والتعريف، كذلك بيّن موضوع علم المنطق، ولكنه بيّن الموضوع من خلال التعرض إلى مباحث ثلاثة ضرورية. لا يمكن معرفة موضوع العلم، موضوع المنطق، من دون أن نعرفها. يقع الكلام في البحث الأول من هذه الثلاثة، وهو بحث في مفهوم العلم. العلم له اصطلاحات متعددة تزيد على العشرين، يعني يوجد عشرون اصطلاحا حقيقة للعلم، فلا بد أن نحدد أي اصطلاح من هذه العشرين هو الذي نريد أن نبحث عنه. والحاصل أن الإنسان عندما لا يكون قد شاهد النار ولا يعرف ما معنى النار، ثم يتعرف بعد ذلك مثلا على النار، فإنه يجد أن هناك حالة في النفس لم تكن موجودة ثم وجدت. فحالي وأنا أستفهم عن معنى النار تغير حالتي وقد عرفت أن هذه هي النار. الإنسان عندما يكون جاهلا بالشيء فيقال له هذا هو الشيء الذي تبحث عنه فيتعرف عليه، نجد أن هناك حالة في النفس قد وجدت لم تكن موجودة قبل الاطلاع على هذه النار. هذه الحالة الجديدة التي وجدت ولم تكن هي التي يقال لها العلم، ويقع الكلام في شرح هذه الحالة وفي بيانها. والحاصل أن الإنسان عندما ينظر إلى حائط ثم بعد أن يتوجه جهازه العصبي إلى الخارج فيلاحظ ذلك الحائط يغمض عينيه، وبعد أن يغمض عينيه نجده لا زال قادرا على أن يحضر صورة لذلك الحائط الذي شاهده في الذهن. فهذه الصورة وجدت في الذهن حتى مع انقطاع شبكة العين عن الاتصال الخارجي. فيقال إن هذا الإنسان صار عالما بالحائط، علمت بالحائط. أو مثلا عندما تقول علمت بوجود زيد، هذا يعني أنك نظرت إلى زيد الذي في الخارج فانطبعت صورة زيد هذا وين؟ في الذهن. ولذلك نجدنا نستطيع أن نستحضر هذه الصورة وأن نلتفت إليها حتى بعد ذهاب زيد وحتى بعد إغماض أعيننا وعدم الارتباط في الخارج. ففي مثل هذه الحالة يقال إن صورة زيد، هذه الصورة التي تستطيع أن تراها وأنت مغمض لعينيك، صورة زيد قد وجدت وين؟ في الذهن. فأنت عندما تعلم بوجود زيد هذا لا يعني أن زيدا صار موجودا في دماغك، لأن زيد موجود في الخارج، وإنما الذي ينوجد في الخارج ما هو؟ صورة زيد. تمام؟ فيقال إن هذا النحو من العلم هو علم حصولي، يقال له العلم الحصولي، ويعرف هذا العلم بأنه حصول صورة الشيء في الذهن لا حصول نفس الشيء. أنا عندما ألاحظ زيدا وأنظر إلى زيد وأعلم بوجودي، هذا لا يعني أن زيدا قد جاء وجلس في الدماغ، زيد لا زال في الخارج، ولكن حضرت صورة عنه، انطبعت صورة عنه وين؟ في الدماغ. فعلمي بوجود زيد هو حضور لصورة زيد وين؟ في ذهني. وفرق بين صورة زيد وبين زيد نفسه. ويقال لهذا العلم العلم الحصولي. ويوجد نوع آخر من العلم يقال له العلم الحضوري، وهو العلم الذي لا تحضر فيه نفس الصورة، أو لا تحضر فيه صورة الشيء، لا، بل هو العلم الذي يحضر فيه نفس الشيء عند العالم. مثال ذلك الإنسان عندما يجوع، فإن نفس هذه الحالة التي يعيشها قد حضرت عنده. شوف الإنسان عندما يجوع يعلم بأنه جائع أو لا؟ يعلم بأنه جائع، ولكن علمه بالجوع ليس بمعنى أن صورة للجوع. الإنسان كيف يجوع؟ لا بمعنى أنه يجوع عندما تحضر صورة الجوع في ذهني، لا، بل نفس هذه الحالة التي يعيشها ويستشعرها هي التي تسمى الجوع. فالذي حضر عند العالم ليس عبارة عن صورة للجوع، بل عن نفس الجوع. وكذلك الإنسان عندما يحب، وعندما يبغض، وعندما يخاف، وعندما يغضب، إلى غير ذلك من الانفعالات النفسية، فإن علمي بالخوف هو حضور لنفس الخوف عندي لا لصورة عنه. فالعلم الحضوري قالوا هو حضور نفس المعلوم عند العالم لا حضور صورة عنه. التفت، نعم، عندما أجوع نفس حالة الجوع التي أعيشها هي علم حضوري، بمعنى أن نفس الجوع هو الذي حضر عندي. ولكن قد أشبع جوعي هذا وأجلس مدخما وأريد أن أتذكر حالة الجوع التي كنت عليها قبل قليل، فحينئذ ماذا أفعل؟ أستحضر صورة للجوع. فحالة كوني جائعا يكون علمي بالجوع علما حضوريا، لأن نفس الجوع هو الذي حصل، لا أن صورة عن الجوع هي التي طبعت في الذهن. بعد أن انقضت حالة الجوع هذه وأردت أن أتذكر الحالة التي كنت عليها، فإنني أستحضر الصورة التي كنت عليها، فأتذكر صورة الجوع في الذهن، أوجد صورة للجوع في الذهن، فيقال إن علمي بالجوعها هنا صار علما حصوليا. ولذلك الجائع متى يكون علمه، أو الإنسان متى يكون علمه بالجوع علما حضوريا؟ عندما يكون جائعا. وأما عندما ينقضي جوعه فعلمه بالجوع علم حصولي. ولذلك إذا كنت أنت جائعا وأنا علمت بجوعك، فعلمي بجوعك أنت علم حصولي، وعلمك بجوعك أنت علم حضوري، لأن الجوع حاضر عندك، وأما عندي فلم يحضر إلا صورة عن هذا. ثم إذا أردنا أن نفارق بين هذين النحوين من العلم، العلم الحصولي والعلم الحضوري، نجد أن العلم حضوري الذي ينوجد عند العالم هو نفس المعلوم لا صورة عنه، وبالتالي فليس هناك إلا شيء واحد هو ذات المعلوم، وهو إما أن ينوجد عند العالم فيكون عالما بالعلم الحضوري، أو لا ينوجد فلا يكون عالما بالعلم الحضوري. وأما في العلم الحصولي فالذي يحضر عند العالم ليس عبارة عن نفس المعلوم، بل هو صورة عنه. فهناك أمران، هناك الصورة وهناك ذو الصورة، يعني صاحب الصورة. عندما أعلم بوجود زيد أمامي يوجد صورة زيد في الذهن، ويوجد نفس زيد هذا الموجود وين؟ أمامي في الخارج. فالعلم الحصولي يشتمل على شيئين، أو فيه اثنينية بين الصورة وبين ذي الصورة. ولذلك كان العلم الحصولي قابلاً للصحة وللخطأ، ولم يكن العلم الحضوري قابلاً للصحة والخطأ، بل يكون صحيحاً دائماً. ليش؟ لأنه ما معنى أن يكون الاعتقاد صحيحاً؟ أن يكون هذا الذي في الذهن مطابقاً لأي شيء؟ للذي في الخارج. الآن أنت ماذا تخبرني؟ تخبرني بقيام زيد، ماذا ينطبع في ذهني؟ صورة لزيد القائم. هذه الصورة أذهب وأتحرى عنها في الخارج، فإذا وجدت زيدا الذي في الخارج قائما فعلا، فأقول هذه الصورة ماذا طابقت؟ طابقت الشيء الذي في الخارج. هذا الحاكي طابق محكيه في الخارج، إذن فهو صواب وهو صدق وهو صحيح. أما إذا تحريت عن زيد فوجدته جالسا، فأقول هذه الصورة التي في الذهن لا تطابق الحالة التي عليها زيد في الخارج، إذن فهي خاطئة. فحتى نحكم بالصحة وبالخطأ لابد أن يكون هناك اثنينية، حتى إذا طابق الأول الثاني فهو صحيح، وإن خالفه فهو كذب وهو خطأ. وهذا في العلم الحصولي متوفر، لأننا قلنا إننا في العلم الحصولي لا يحضر عندنا نفس المعلوم، وإنما الذي يحضر عندنا صورة ذلك المعلوم. فهناك الصورة وذو الصورة، والصورة تغير ذا الصورة. ولذلك فلما كان العلم الحصولي فيه فرض الإثنينية والتغاير بين الصورة وذيها، يعني ذي الصورة، جيد، فكان هذا العلم قابلا للخطأ، لأنه يحتمل حينئذ أن تطابق الصورة ذا الصورة، ويحتمل أن لا تطابق. وهذا بخلاف العلم الحضوري، فإنه ليس هناك إلا شيء واحد وهو المعلوم، ويحضر بنفسه عند العالم، لا أن صورة عنه هي التي تنطبع وين؟ في الذهن. فلما كان العلم الحضوري خاليا من الإثنينية، علم أنه لا يتصف بالخطأ، بل يقع صحيحا دائما. وإذا كان العلم الحضوري بحيث لا يقبل الخطأ، فالمنطق لا يبحث عن مثل هذا العلم. ليش؟ لأن المنطق إنما يدرس لأجل تصحيح الخطأ في الفكر، والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ، فلا معنى لأن نبحث عن تصحيحه لأنه يكون صحيحا دائما، وإنما نبحث عن نوع مخصوص من العلم، وهو العلم الحصولي. إذا اتضح ذلك يقع الكلام أولا في بيان كيفية تكون هذا العلم عند الإنسان منذ طفولته وإلى أن يهرم. كيف يتكون هذا العلم عند الإنسان؟ نقول الطفل عندما يولد فإنه يولد خالياً من أي علم فعلي، لا يوجد عنده أي معلومة بالفعل، وليس عنده. ليش لا يوجد عنده؟ لأن الله قال والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تمام. ولكنه مع كونه فاقدا لأي معلومة بالفعل عنده قابلية لأن يتلقى العلوم. ثم يبدأ هذا الطفل بالنمو حتى تكتمل حواسه وحتى ينشط جهازه العصبي، فيصبح قادرا بعد أيام على الرؤية وبعد أيام على السمع وإلى آخره. عندما تكتمل حواسه الخمسة فإن عملية الإدراك، بس نقول الإدراك يعني التعلم، عملية تحصيل العلم تبدأ من مجرد تبدأ عملية الإدراك والتعلم عند اكتمال الحواس الخمسة. ولذلك فإن الحواس الخمسة يقال لها إنها رأس مال العلم، أو فقل يقال من فقد حسا فقد فقد علما، لأن الذي لا يرى سوف لا يستطيع أن يدرك الأمور المرئية، والذي لا يسمع يدرك الأمور المرئية فيستحضر صور المرئيات، ولكنه لا يستحضر صور المسموعات، والذي لا يشم لا يستحضر المشمومات إلى آخره. جيد. بعد أن تكتمل حواس الطفل فإنه يبدأ بعملية الإدراك، وهذه العملية الإدراكية يمكن أن نقسمها إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التي تتصل هذه الحواس الظاهرة بالخارج، عندما أفتح عيني ينعكس الضوء فيصبح هناك ارتباط بين شبكة العين وبين ذلك الشيء الموجود أمام عيني، فتنطبع في الذهن صورة لهذا الشيء المحسوس، لأننا قلنا الإنسان يتوجه بحواسه، وإذا كان يتوجه بحواسه فالحس لا يدرك إلا ما كان محسوسا. جيد. فالمرحلة الأولى هي إذن هي المرحلة التي يدرك الإنسان فيها المعاني، أو دعك من كلمة المعاني، المفاهيم المحسوسة. ويقال إن هذه المرحلة أو هذه هذه المرتبة من العلم يحصلها الإنسان بواسطة قوة الحس المشترك. قالوا إن الدماغ فيه جملة من القوى، القوة الأولى يقال لها قوة الحس المشترك، وهي قوة من شأنها أن تدرك صور الجزئيات المحسوسة عن طريق ارتباط الحواس الخمسة وين؟ بالخارج. ولذلك سميت بالقوة الحس المشترك، لأن هذه القوة إنما تدرك صور الجزئيات المحسوسة بواسطة أي شيء؟ بواسطة الحواس الخمسة. ولكن التفت، هذه القوة متى تدرك صورة الشيء؟ عندما تكون العين مرتبطة بذلك الشيء المرئي، وعندما تكون الأذن مواجهة لذلك الصوت المسموع. ولكننا نجد أن العين حتى بعد إغماضها نجد أن هذه الصورة لا زالت موجودة في الذهن، أو لا؟ لا زالت موجودة في الذهن. وقد فرضنا أن القوة الأولى كيف تدرك الصور الجزئيات المحسوسة؟ تدرك هذه الصور عن طريق الحواس الخمسة، جيد؟ طيب، إذن فهذه القوة إنما تدرك الصور بواسطة الحواس، فإذا انتفت الحواس يفترض أن ينتفي الإدراك، هذا المشهد لا يعود موجودا في الذهن. ولذلك قالوا هناك قوة ثانية من شأنها أن تحفظ صور الجزئيات المحسوسة التي حصل عليها الإنسان بالقوة الأولى. إذن فصار عندنا قوتان، القوة الأولى تدرك الصور المحسوسة بواسطة الحواس الخمسة، هذه الصور عندما تأتي إلى الذهن وتستقر فيه لابد أن تحفظ في هذا الذهن، فتأتي القوة الثانية ومن شأنها أن تحفظ صور الجزئيات التي أدركت بالقوة الأولى، فيقال لهذه القوة الثانية بأنها قوة الخيال. فصار عندنا إلى الآن قوتان، القوة الأولى قوة الحس المشترك، وهذه من شأنها أن تدرك صور الجزئيات المحسوسة بواسطة الحواس الخمسة أو الخمس. القوة الثانية هي قوة الخيال، وهذه القوة ليس من شأنها أن تدرك، لا لا، ليس شأنها وليس دورها إلا دور الحفظ، هي قوة تحفظ صور الجزئيات التي أدركتها قوة الحس المشترك. القوة الثالثة، نحن نجد أن الأمور التي ندركها ليست دائما أمورا محسوسة، فإن الصوت محسوس والمشهد الذي أمامي محسوس، ولكن مثل الحب والبغض ليس محسوسا، ومثل الجوع والخوف والغضب ليس أمرا محسوسا، لا يمكن أن نستشعر الغضب لا بالعين ولا بالسمع، وإنما نستشعر أو نشاهد الشكل الذي ينبئ عن الغضب، ولكن نفس هذه المفاهيم أو هذه المعاني لا يمكن أن ندركها بالحس. ولذلك فإن هذه الأمور التي ندركها من الغضب والخوف والجوع وغير ذلك، هذه الأمور لا يمكن أن نكون قد أدركناها بقوة الحس المشترك، لأن قوة الحس المشترك إنما تدرك صور المحسوسات بواسطة الحواس الخمس. فلا بد إذن من وجود قوة ثالثة من شأنها أن تدرك المعاني الجزئية غير المحسوسة، من قبيل حبي لأمي وبغضي لفلان، حتى يكون المعنى شو؟ حتى يكون المفهوم جزئيا. نحن قلنا في الدروس السابقة الكل هو الذي ينطبق على كثيرين، الجزء هو الذي يختص به مصداق واحد، تمام. مفهوم الحب، هذا الحب يمكن أن ينطبق على هذا الحب وعلى ذاك الحب وعلى ذلك الحب، ولكن حبي لأبي هذا الحب لا ينطبق إلا على الحب الصادر مني أنا والمتوجه إلى أبي خاصة، تمام. فهذا المعنى أو هذا المفهوم مفهوم غير محسوس لأنه لا يمكن إدراكه بالحواس، وهو مفهوم جزئي أيضا لأنه لا ينطبق إلا على مصداق واحد. فيقال إن هناك قوة ثالثة مودعة في الدماغ، ويقال لها قوة الوهم، مش الوهم بالمعنى الذي نستعمله أنت واهم يعني أنت مخطئ، لا، قوة الوهم هذا اصطلاح، جيد، قوة الوهم، وهي قوة من شأنها أن تدرك المعاني الجزئية غير المحسوسة. ثم إن هذه المعاني المدركة أيضا تحتاج إلى حافظة، تحتاج إلى خزانة جيد في الذهن نضع فيها هذه المعلومات. وهذه هي القوة الرابعة، وقد سموها الحافظة. طبعا القوة الخيال أيضا حافظة، ولكن سميت هذه حافظة وتلك سميت قوة الخيال. فالقوة الوهم هي قوة من شأنها أن تدرك الجزء أو المعاني الجزئية غير المحسوسة. طيب القوة الرابعة قالوا هي القوة الحافظة، وهي قوة من شأنها أن تحفظ صور الجزئيات غير المحسوسة. فهذه القوة ليس من شأنها الإدراك أيضا، وإنما هي قوة حافظة. فصار عندي قوتان مدركتان وقوتان حافظتان. عندي قوة تدرك الجزئيات المحسوسة وهذه لها خزانة تسمى بالخيال، وعندي قوة تدرك الجزئيات غير المحسوسة وهذه لها خزانة جيد ويقال لها الحافظة. نعم، التي تدرك الجزئيات غير المحسوسة يقال لها القوة، قوة الواهم. طيب ثم إن عملية تحصيل العلم لا تقتصر على هذه القوى الأربعة. ليش؟ لأننا نجد من أنفسنا أننا ندرك معاني كلية أو لا، ندرك بعض المفاهيم الكلية كما تقول إنسان، وإنسان هذا ليس أمرا جزئيا، تمام؟ وقوة الحس المشترك إنما تدرك أمورا جزئية، وقوة الوهم إنما تدرك معاني جزئية أيضا، غاية الأمر أنها لا تكون محسوسة. القوة الخامسة ويقال لها القوة المتصرفة، وهذه القوة هي قوة من شأنها أن تتصرف في تلك الصور الجزئية التي أدركها الإنسان في رتبة سابقة، فتركب بعضها من بعض. مثال ذلك عندما أنظر إلى زيد فأنتزع وينطبع في ذهني صورة لزيد، وهذه الصورة قد انتزعتها بقوة الحس المشترك، ثم هذه الصورة تودع في خزانة هي قوة الخيال، تمام إلى هنا؟ ثم بعد ذلك أنظر إلى عمر فينطبع في ذهني صورة لعمر وتنحفظ أيضا في خزانة الخيال. الآن بعد أن أستحضر صورة زيد وينطبع في ذهني صورة عمر، يأتي دور القوة المتصرفة، فتقوم هذه القوة بالتصرف في هاتين الصورتين، فتنتزع صورة ثالثة لا وجود لها في الخارج، وهي عبارة عن إنسان له رأس زيد وبدن عمر. يمكن هذا أو لا؟ أو كما إذا نظرت إلى زيد فانطبعت في ذهني صورته، ثم نظرت إلى عمر فانطبعت كذلك، فركبت صورة لشخص له رأسان، أحدهما رأس زيد والآخر رأس بكر، فإن مثل هذه الصور لا وجود لها في الخارج، وإذا كان لا وجود لها في الخارج فلا يمكن أن يحصل عليها الإنسان بواسطة الحواس، لأن الحاسة لا تدرك إلا ما كان موجودا محسوسا في الخارج، فلا بد أنها قد حصل عليها الذهن عن طريق التصرف. فيقال إن القوة المتصرفة تارة تتصرف في صور الجزئيات المحسوسة، فيقال لهذه القوة إنها قوة متخيلة، وتارة تتصرف في صور الجزئيات غير المحسوسة فيقال لها المتوهمة. فالتصرف إن كان في صور الجزئيات غير المحسوس، يعني إن كان تصرفا في الصور المدعوان في قوة الخيال، فهذا يقال له التخيل. ولذلك يقال الشاعر يجب أن يكون عنده متخيلة واسعة. ليش؟ لأنه أن يكون قادرا على أن يركب صورة من صورة، كما إذا ركب مثلا ثغر صورة لثغر محبوبتي، وهي عبارة عن بحر من النفط في وسطه جمر جيد مشع. هذه الصورة لا يمكن أن توجد في الخارج، كيف توجد جمرا في بحر من النفط؟ أصلا لا يوجد بحر من النفط، تمام. وثانيا إذا قرب الجمر من النفط فسوف يشتعل ذلك النفط مثلا، تمام. ولكن لأن النفط له ذلك اللون الداكن والجمر له ذلك اللون المشع، فقد يصور الشاعر ثغر محبوبته بأنه جمر وسط بحر من النفط. هذه الصورة إنما يحصل عليها الإنسان بواسطة القوة المتخيلة، لأنه تصرف في صور الجزئيات المحسوسة فانتزع منها صورة لأمر لم يكن موجودا. وأما إذا كان التصرف في الصور المودعة في القوة الحافظة فهذا يقال له توهم، ولا نريد من التوهم هنا المعنى الخطأ، نريد المعنى الاصطلاحي. طيب، ثم إن كلا من التخيل والتوهم تارة يكون تصرفا من أجل الحصول على صورة جزئية أخرى، وتارة يكون تصرفا من أجل الحصول على صورة كلية. مثال التصرف في المحسوسات أو في الجزئيات لإنتاج جزئي، كما قلنا تصورت زيدا ثم أتصور عمرا ثم أركب صورة مش لشخص له رأس زيد وبدن عمر. التفت، هذه الصورة وإن لم يكن لها وجود في الخارج، ولكن لو وجد إنسان في الخارج له رأس زيد وبدن عمر، هل يكون هذا الموجود جزئيا أو كليا؟ جزئيا، لا ينطبق إلا على فرد. ولكن تارة ثانية قد يكون التصرف في هذه الجزئيات من أجل انتزاع كلي. كيف؟ كما إذا أخذت صورة زيد وأخذت صورة عمر ثم قارنت بين زيدا وبين عمر، فوجدت أن زيدا وعمرا يشتركان في الرجولة مثلا، فأنتزع مفهوم رجل، ومفهوم الرجل كما ينطبق على زيد في الخارج كذلك ينطبق على عمر. فالتصرف إن كان في صور الجزئيات المحسوسة أو غير المحسوسة من أجل الحصول على صورة محسوسة فهذا يبقى ضمن دائرة التخيل وان والتوهم. وأما إذا كان التصرف في هذه الجزئيات من أجل العثور على كلي أو على صورة كلية فهذا هو الذي يقال له التعقل. ونحن عندما نقول إن الإنسان يتميز عن غيره من أفراد الحيوانات في أن الإنسان يكون مفكرا وعاقلا، لا نريد أن غير الإنسان لا يدرك الجزئيات المحسوسة وأنه لا يدرك الجزئيات غير المحسوسة. الشات الكلب يدرك حبه لأبيه ويدرك حب أبيه له، والكلب يرى ويسمع، ولكن الحيوان عاجز عن الإدراك الكلي، وهذا بخلاف الإنسان، فإنه إنما تميز عن الحيوان في هذه المرتبة الأخيرة من الإدراك، وهي الإدراك الكلي. ولذلك عندما نقول الإنسان مفكر فنريد منه القوة المتعقلة المفكرة، وهي القوة المتصرفة من حيث إنها تنتزع صورا كلية من صور تلك الجزئيات المحسوسة. وهكذا نعرف أن الكليات إنما تنتزع من الجزئيات، والجزئيات إنما تنتزع من الحواس الظاهرة الخمس. ولذلك قيل من فقد حسا فقد فقد علما، ولذلك كانت الحواس الخمسة رأس مال لجميع هذه الإدراكات. إذا اتضح ذلك فيقع البحث في أن المنطق هل يبحث في كل هذه القوى أو أنه يبحث عن بعضها دون بعض؟ فنقول إن المنطق لا يبحث في قوة الخيال، ولا يبحث أيضا وين؟ في قوة الحافظة، وذلك لأن كلا من الخيال والحافظة قوتان ليس من شأنهما الإدراك، وإنما هما قوتان لتخزين المعلومات. فإذا ما وقع الخطأ فيهما فمرجع هذا الخطأ إلى القوة التي أدركت لا إلى نفس هذه الحافظة. ولذلك من يبتلى بهاتين القوتين هو الذي يبتلى بالنسيان أو بمرض الزهايمر أو غير ذلك من الأمراض. هذا لا يعني أنه لا يفكر بطريقة صحيحة، ولكنه لا قدرة له على الاحتفاظ بهذه المعلومات التي أدركها. فالمنطق لما كان يصحح الفكر فهو إنما يبحث عن طريقة الإدراك الصحيح، والقوة الخيال لما لم تكن قوة دراكة بل كانت مجرد حافظة فلا يبحث المنطق عنها، وإنما يختص بحث المنطق في القوة في القوى المدركة، وهي قوة الخيال وقوة الوهم وقوة القوى المتصرفة. وأما قوة الخيال مفكرة يعني هي المتصرفة بشكل عام. طيب وأما قوة الخيال فهذه القوة أيضا لا يبحث فيها المنطق، لما عرفنا من أن هذه القوة إنما تدرك بواسطة الحواس الخمسة. فإذا ما وقع الخطأ فيها فسوف يكون مرجع هذا الخطأ إلى خطأ وين؟ في الحواس. كما إذا وضعت شيئا في فمك واستطعمت الحلاوة مع كونه مالحا، هذا الخطأ ممكن ويقع ولكنه ناتج عن اختلال في الذائقة، والاختلال في الذائقة ليس خطأ فكريا وإنما هو خطأ عضوي. والمنطق إنما يبحث لا عن تصحيح كل خطأ حتى الأخطاء الحسية، يبحث عن تصحيح الخطأ وين؟ الواقع في الفكر. فهو يبحث عن تصحيح الأخطاء التي مجالها الفكر الاستدلال، وليس عن الأخطاء التي مجالها الحس. نعم قد يقع الخطأ في المحسوسات، ولكن هذا مرجعه إلى وجود خلل عضوي في واحدة من الحواس الخمس. وأما القوة الواهمة فالمنطق أيضا لا يبحث عن تصحيحها. ليش؟ لما سيأتي أو لما يأتي إن شاء الله في مباحث أوسع من ذلك في نظرية المعرفة. طيب وإنما يختص المنطق بالبحث عن الكليات، ولا يبحث المنطق عن الجزئيات. طبعا هذا ليس هدما لقيمة المنطق، لأن العلوم حتى تكون كاسبة ومكتسبة يجب أن تكون كلية كما أسلفنا في الدروس السابقة. تمام. ولذلك فإن الاستدلال لا قيمة له إذا كان جزئيا، جيد، وإنما يكون للاستدلال قيمة إذا كان كليا. والمنطق إنما يبحث عن تصحيح الخطأ الفكري، والفكر ليس إلا عبارة عن إدراك الكلية. هذا تمام الكلام في الشق الأول من المبحث الأول. إذا اتضح ذلك فالعلم الذي نبحث نحن عنه هو العلم الحصولي، لأن الحضور لا يقبل الخطأ، والمنطق يبحث عن تصحيح الخطأ وهذا لا خطأ فيه. فما نبحث عن إنما هو العلم الحصولي. ثم العلم الحصولي يتكون عند الإنسان عن طريق هذه المراحل وهذه القوى التي بيناها، ونحن لا نبحث في المنطق عن كل هذه القوى، وإنما نبحث عن خصوص القوة الأخيرة منه التي بها تميز الإنسان عن غيره من أفراد أنواع الحيوان. إذا اتضح ذلك فإن هذا العلم الحصولي الكلي ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق. ونحن نستطيع أن نعرف العلم بأنه حصول صورة الشيء، فلا يرد الإشكال بأن من أفراد العلم ومن أنواع العلم ما لا يحضر صورة الشيء بل يحضر نفس الشيء. نعم سلمنا. يعني لقال أن يقول أنتم عندما تعرفون العلم بأنه حصول صورة الشيء في الذهن، فأنتم قد فهذا التعريف ليس جامعا وليس شاملا لكل العلم، لأن بعض العلم لا تحصل فيه صورة شيء بل يحضر نفس المعلوم. نقول نعم سلمنا، ولكن هذا التعريف ليس تعريفا لكل علم وإنما هو تعريف للعلم الحصول. ليش؟ لأننا في المنطق إنما نبحث عن العلم الذي يقبل الخطأ حتى نصححه، وما يقبل الخطأ هو العلم الحصولي. ولذلك عرف العلم الحصولي بأنه حصول صورة الشيء عند العاقل. نكتفي بهذا المقدار ليومنا هذا، ولا بد أن نطبق على العبارة. ولكن قبل أن نطبق على العبارة سوف نجد تهافتا بين ما ذكرناه في الشرح وبين ما ذكره الماتن قدس سره. ففي العبارة بعض اشتباه منه أعلى الله مقامه، سوف نشير إلى ذلك عند التطبيق. قال قدس سره: قلنا إن الله خلق الإنسان مفطورا على التفكير مستعدا، شوف مفطورا على التفكير ما معنى، يعني أوجد عنده القابلية فقط الاستعداد، مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجموات. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز، يعني أين امتاز الإنسان بالدقة عن الحيوان، لا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه، مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به. إذن هو لابد إذا إلى الآن يريد أن يبين علاقة المنطق بالعلم، تمام. قال: إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة وعلم فعلي، يعني لا يوجد عنده علم موجود بالفعل سوى هذا الاستعداد الفطري. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، شو يعني اكتملت حواسه الخمسة اكتمالا عضويا، نراه يحس حينئذ بما حوله من الأشياء، هذه أي قوة؟ قوة الحس المشترك. نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب، فتنفعل نفسه بها. إذا رأى أباه ارتاح لرؤيته، وإذا وجد إنسانا عابسا في وجهه انزعج منه وبكى، فنعرف أن نفسه أو فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم، صار عنده حالة جديدة لم تكن موجودة، وهي العلم الحسي. شو يعني؟ الحس المشترك الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمسة. فالتفت، مش يعني أن نفس الحاسة هي التي تدرك، مش يعني يدي هي التي تدرك، أنا الذي النفس هي التي تدرك بواسطة اليد، لا أن العين هذه العين لا تدرك، وإنما الذي يدرك هو النفس بواسطة العين، تمام؟ وليست هذه العين إلا مقدمة لحصول الإدراك على ما يذكر فيما بعد إن شاء الله. قال: وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامس. وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيها سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها. بعض الحيوانات ليس له أذن، الوطواط ليس له باصرة مثلا، وهكذا. ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه. إلى الآن لم يتحدث لنا عن القوة الحافظة، تحدث عن قوة الحس المشترك، احفظوا ذلك جيدا. ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده، فرض أن قوة الخيال صارت موجودة، الحافظة يعني الخيال، حافظة المحسوسات. طيب فينسب بعضها إلى بعض. هذا شوف ليش قال هذا حتى يكون جزئيا أطول من ذاك. وهذا الضوء شوف الأطول هذا ليس أمرا يدركه بالحس، يدرك الشيء الطويل ولكن أنه أطول من ذاك هذا يحصل بالمقارنة. طيب يتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده فينسب بعضها إلى بعض، هذا أطول من ذاك وهذا الضوء أنور من الآخر يعني أشد نورا منه أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود وين في الخارج. صار عم يحكي عن المتصرفة صح، يتحدث عن القوة التي تتصرف بصور الجزئيات المحسوسة، وهذه ماذا سميناها نحن؟ متخيلة، لأن التصرف هي متصرفة نعم، ولكن إذا كان تصرفها في صور الجزئيات المحسوسة فنحن ماذا سميناها؟ متخيلة. كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها فيتخيل البلدة التي لم يراها. نحن لم يذهب منا أحد إلى الصين، وعندما يقال الصين نستحضر صورا ركبناها حقيقة من صور لجزئيات محسوسة قد شاهدناها. طيب لم يرى فيتخيل البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو العلم العجيب، كان يفترض أن يقول التخيلي الخيال حافظة تمام، فهذا سهو منه يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال بقوة التخيل، الخيال ليست إلا حافظة. وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات بحسب الطاقة الموجود. ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، لا تخضع للحواس الخمس. مثله شوف حب أبويه له حتى يكون جزئيا، ما قال مثل الحب، الحب أمر كلي هذا يحتاج إلى متصرفة، كلام في إدراك صور الجزئيات المحسوسة أو في الجزئيات الغير المحسوسة تمام، لابد أن يكون جزئيا. حب أبويه له يعني الحب الصادر منه لأبويه، وعداوة مبغضيه، وخوف الخائف، وحزن الثاكل، وفرح المستبشر. وهذا هو العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. وهي هذه القوة موضع افتراق الإنسان، يعني يشترك مع الحيوان ولكن يفترقان هنا جيد، فيترك وهي هذا موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، فيترك الحيوان يعني يترك الإنسان الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. ثم يذهب هو أي الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدبر بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى آخر ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنساناً، فالذي لا يصرف طاقته ووقته على مثل هذا الإدراك الكلي لم يفترق عندنا عن الحيوان في أنه لم يستغل من فرد وما تفرد به وما به كان إنسانا جيد. ولذلك يقول الله تعالى بل هم كالأنعام بل أضلوا سبيلا. ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس، وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم، مش القوة الواهمة الآن، الوهم هذا الذي هو الخطأ جيد، والخيال عليها تمام، هو الوهم بهذا المعنى، هو يرجعان إلى بعضهم البعض ولكن بطريقة لا نريد نعرفها في الجزء الثالث من هذا الكتاب. طيب والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات، بيان لك كيف تحصل بعض الشيء، ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا، ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوه، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها. وهكذا في كل حواسك، إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا، يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها. كما تنطبع صور الأشياء وين؟ في المرآة. ولذلك عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العاقل. طيب، أو فقل انطباع صور الأشياء وين؟ في العقل. طيب، التفت إلى هذه العبارة الأخيرة، لا فرق بين التعبيرين في المقصود. التفت، العبارة الأولى ما هي؟ حضور صورة الشيء عند العقل. العبارة الثانية ما هي؟ انطباع صورة الشيء في العقل. ثم قال لا فرق بين هذين التعبيرين في المقصود. عندما أقول لا يوجد مغايرة في المقصود، فهذا يعني أنه يوجد مغايرة في المعنى أو لا، ولكن أنا لا أقصد هذه المغايرة. لو كان هذا التعبير الأول هو نفس التعبير الثاني لقال لا فرق بينهما في المعنى، يعني هما مترادفان. ولكنه عندما قال لا فرق بينهما في المقصود، إذن فبين هذين التعبيرين يوجد فارق معنوي، ولكن الماتن لا يقصده. ما هو هذا الفارق المعنوي؟ يقع الكلام في بيان الفوارق بين هذين التعبيرين إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس خلصت بيض.